هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث عشر من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة.
كشهادة ملكاء المعلم الكفر لكن ما مات، هذا ربما يهجى في المبعث، لكن الإنسان مات على الكفر، نشهد يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علم أنه أسلم. الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول الاختيار إيش؟ أن لا تشهد، أن لا تشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادته، هو من أهل النار. في هذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجد، لا شك لاحتمال أن يفتح، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوم من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له في النار إيش؟ اختيارا اختيار. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المزلوم به. نعم طيب، يقول ومن شارع الروح انتين، قال ونؤمن بفتنة القبر وهي طوال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان مرة ما دينه من نبي ثلاث مسائل، وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته الصغيرة المباركة وهي إيش؟ ثلاثة أصول. نعم أول أصول ثلاثة، قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم يثبتهم بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قول يثبت في الحياة، الظاهر أن في الحياة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، يثبتهم في الحياة، وهذا أحسن أن نقول أنها متعلقة بالثابت، فلنقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمن حقا تثبت أقدام فيقول لكن تجيب هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإذا قال لك هذا منها الجنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد سنقه، وإن قلت نعم شهيد له بالجنة،
يعني استجمع قلان له أنه شهيد
أن يكون في الجنة ماشي إذا شهيد له بعينه. وكما قلت لكم ما يعني هذا حقيقة الشهادة في مزاد الأمور، إن كان مستحقا لها فهو أهل لها سواء قلت أو ما قلت، وإلا ما قلت حق الله هل تقرأ لما تقل منه. نعم ارفع صوتك على
الجواب على أن بعض السنة تقول لبعض الأئمة
طيب هذا سؤال مهم ونتعرف له الآن. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة يعني أهل الخير والتقوى والإيمان فلنا أن نشهد له، مثل الأئمة الأربعة مثلا مثل أنس الثوري حسين بن علي وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه، قال إنه يجوز أن نشهد له بالجنة. نعم، واستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبت، قال يا رسول ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا التعريف وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليها والقدح فيه. وأنا أقول لكم وأكرر أي فائدة للشهادة ما أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بين من الجنة فأنا الآن بين الإثم والسلامة ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجع بين الإثم والسلام. وما أظن أن الإنسان سوف يرجع جانب السلام على احتمال الإثم. فنحن نقول هؤلاء أن نشهد لهم بالخير وأنهم يخشى أن يكونوا من أهل الجنة. نعم ولكن شهادة لهم بالجنة لا تنجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلها. وعدم شهادتنا لهم بالجنة لا تمنع دخولهم الجنة لو كانوا من أهلها. والسلام أسلم. نعم أقول إذا قد تكون حقا إذا أوجدت القرائن ويعمل بها. وأما إذا لم تكن القرائن أو كانت تخالف الإسلام فلا يعمل بها. لو جاء الإنسان مثلا وقال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمت وكلمني وقال يا فلان أنت في أيام كثير يشق عليك قيام صلاة الفجر فلا حرج عليك أن تؤخرها حتى تقوم من المنام. كنا نترك حقا فقلت حقا نقبل هذه الرؤية. ليش؟ خارج الشرع. لكن الرؤية التي تؤيد بالقرائن ولا تخالف الشرع أو أيضا الشرع هذه لا بأس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وتعرفون قصته أنه كان جهوري الصوت وهو من خضراء الرسول عليه الصلاة والسلام. كان جهوري الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تدعوا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون انحبس في بيته وشعرت ما استطاع أن يواجه الله خوفا من أن يكون عمله قد حضر وهو يشعر ففقد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إنه منذ أنزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي. فأرسل إليه رسولا وقال له بشرى إنك تعيش حميدا وتؤثر شهيدا وتدخل الجنة. الخوف من الله هو شاذ السلام هو شاذ السلام. من كان لله أعرف كان منه أخوف. بشر بهذه البشرى عاشر رضاه عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمامة ونشهد له بالجنة لقدر الرسول يدخل وتدخل الجنة. لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا فتلب درعه ووضعه في طرف الجيش تحت الظلمة. ما جاء أحمد جاءه الظلمة إيش الظلمة؟ أين القدر من القدر وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرس يستم الفرس الذي يستم قالوا والذي يرفع تحت قوائمه. فرآه صاحب له في المنام وأخبره بالخبر قال إنه مر بي أظنه قال فلانا وأخذ الدرع ووضعه تحت بؤمة في طرف العسكر وحوله فرس تستم فإذا أصبحت فأتوا إليه. ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة. فلما أصبح الرجل أخبر القائد خارج المريد بالخبر وذهبوا إلى المكان ووجدوا الزرع تماما تحت بورما وحوله فرس من السلام. إذن هذه الرؤيا أويدت في القرع فنفذت الوصية نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذ وصيته إلا ثابت ان قيس بن شماس الشوهاني، فاذا جاز القراءة على ذلك فلا. كذلك ايضا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين، قال ان شيخ الاسلام ابن تيميه اشكلت عليه مسائل في الفقه، فراى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وساله عنه فاجاب وافتى. وهذه من كرامات الله لابن تيميه رحمه الله. من جمله ما استفتاه فيه قال انه جعل تقدم الى الكنائس نصلي عليها ونشك في اسلام الميت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشر يا اخي، عليك بالشر، يعني اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام، لولا انه يشهد له ما جاء في كتاب السنه لقلنا لا يعمل بها. الشاهد لذلك قوله في آية اللعنة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جاء انتهى.
والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور البينة، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تفارق الأمور الدنيا بدخول الفرق الكبير بينهما والله
تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، وأن الفتنة بمعنى إيش؟ الاختبار والامتحان، بحيث يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. وذكرنا الدليل من القرآن والسنة أيضا في ذلك ظاهر. قال ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر. ودليله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة طيبين في العمل، يقولون متى؟ يقول حال توفيهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبر، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طوحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ألبى هنا للسببية، فإن قلت إنها للسببية سلم، وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمد الله برحمته. وهنا في القرآن الكريم آيات متعددة يقول فيما كنتم تعملون. نقول ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات، الباء في الآيات إيش؟ للسببية، يعني بسبب العمل. والباء في الحديث للمعارضة، كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم، فهي للمعارضة. فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بإيش؟ بسبب عمله. والفرق ظاهر. لو أن الله تعالى أراد أن يعوضك، والله لتخسرن خسارة مؤكدة. لو أحصيت ما أنعم الله عليه بنوع من النعم، بنوع واحد من النعم، لكان يستقدر إيه؟ جميع أنواع النفس الذي لا يشق عليه ولا يتعب ولا يكلف، نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. هذه النعمة لو أنها قوبلت في العمل حملت، كم نسبة حملت للساعات؟ يعني 3 ساعات للمليلة، قد يكون 4، قد يكون 5، قد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله، حتى النوم ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم إيه عبادة. يعني حقيقة موفق يستطيع أن يجعل جميع أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة، يستطيع. إن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله، والله تعالى يكتب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثره، أثر نعمته عليه. ينوي بأكله وطعامه وشرابه، نعم بأكله وشرابه التقوي على طاعة الله. صار عبادي ولا لا؟ ينوي بذلك القيام بواجب نفسه، يعني الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه، حتى إنه إذا جاء وخاف الموت من حكم الأكل يجب عليه النعم وجوبا. فإن قال لا ما يجب، قال أنا صابنا على الموت من خالف، ما في، يجب أن تأكل. واضح؟ إذن تأكل لتؤدي النفس حقا. صار أكلك الآن إيش؟ لباس، اللباس تلبس الثوب لتستر عورتك ولتتنعم به بالوقايه من البرد او الحر، ورحمك الله وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بعد الى اخر. المهم يا اخواني، والله يفوت علينا اشياء كثيره تضيع علينا، كل بسبب الغفله عن النيه. والا فلو استحضرنا النيه لكانت كل حركاتنا وسكناتنا ايش؟ عباده نتاب عليها. اقول لو أن أحدا قابل نعمة الله نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح، نستغرق كله. ثم نقول كما قال بعض العلماء، قال إن توفيقك للشكر نعمة يستوجب الشكر، لأن كثيرا من الناس كرم الشكر، فإذا أنعم الله عليك وفقك للشكر النعمة واستعمالها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن ألبى في قول بما كنت تعملون للسببية لا للعوام. ها؟ إيش؟ نعيد يا جماعة. أي أنا فاهم، هل نعيد ولا لا؟ طيب نعيد. العرب يقف الشاعر يتلو عليهم 50 بيت وينصرف ويحفظونه جميعا، وانتهت عن بيتين. يقول إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب يا ما هذه ورقة؟ هذه ورقة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب واعطني اياه. شو عن كتابة في عربية ولا ايش؟ روسية؟ عطني حط باللغتين عشان نشوف. طيب اسمع، اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر، هذا الشطر الثاني بثا، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله، هذا الشطر الاول. وان طارت الايام واتصل العمر سب وشتب خلاص ان شاء الله، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر. بس انا لها في قواعد ممكن تراعيها، بارك الله فيك. طيب اذا ننتقل الى الفقره الثانيه، ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أي ملائكة؟ الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواح هؤلاء في غمرات الموت، أي في السكرات التي تغمرهم. يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجبا. فالجواب لو إيه؟ محذوف، ويحذف في مثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقديره. في إذ الظالمون في غمرات الموت، الظالمون هنا المراد بهم الكافرين، المراد بهم الكافرون لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والملائكة باسطوا أيديهم، مادوها، أخرجوا أنفسهم. سبحان الله، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا في نفوسهم، ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب من الله، فتنفر النفس، تتفرغ الجسد هربا مما أنذرت به، فيقول: أخرجوا أنفسكم، أعطونا إياها. وتصور هذا المشهد، وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ثم قال: اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هنا أل العهد الحضوري، اليوم أي يوم يأتون تأتي الملائكة في قبض أرواحهم، تجزون عذاب الهون أي عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. لسببين: الكذب على الله والاستكبار عن عبادة الله. والب هنا للسببية، هذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وهناك أدلة، أما السنة فقد تواترت بها تواترا لا نظير له، كل مسلم يقول في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فعذاب القبر متواتر تواترا لا نظير له، يعني جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن يعني عذاب القبر كل الناس يقولونه، يعني يشبه أن يكون تواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير، كل إنسان يقول في صلاته: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول: والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. من المؤمنون؟ الذين يؤمنون بالغيب، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. يعني بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر، وقال: كيف يكون هذا؟ نحن نحفر القبر ثاني يوم أو أول يوم نجد أن القبر هو لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن، وما أشبه ذلك من الأمور. يقيسون أمور الدنيا بأمور الآخرة بأمور في الدنيا. هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب. المؤمن بالغيب أن يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا، هذا المؤمن. لكن هؤلاء والعياذ بالله قوم مرشدون لا يؤمنون إلا بما شهد، فنقول نحن لا نعارض هذا بما شهد، لأن أمور الآخرة من أمور لا تقارب بأمور الدنيا لظهور الفرق، والفرق ظاهر. على أننا نقول لهؤلاء، أليس الواحد منكم في منام يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقاءه وأنه قد وصل البلد الفلان وأنه جلس وأنه قام وهو على فراش لم يتغير حتى لحافه لم يسقط عن ظهره، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة، مع أن تعلق البدن أبوس البدن في المنام أقوى من تعلق روح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى فما بالك بالحياة الكبرى، قصد في الميتة الكبرى. فالمهم يا أخواني أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم، ولا نقول كيف ولماذا. يوم القيامة الناس يصعد واحد ترى المؤمنين يتأمرهم بين أيديهم وبعينهم، والكافرون في ظلم ليس عندهم مسلم، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا، ولهذا قال لظهور الفرق الكبير بينهم. والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد، والمنكر والمتردد. المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا حق ولا إشكال فيه، والملحد يتردد أو منكر. انتهى الوقت؟
لا بأس.
طيب. فصل: ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حتى ما سبق به علمه واقتضته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه الخمسة والحمد لله كلها تكلمنا عليها، كلها سبق. بقي السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله، وقوله خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته ويقتضيه علمه. فالمقدر للخير هو الله، والمقدر للشر هو الله. انتبه، كل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وكفر وإيمان كله من الله عز وجل، ما في شيء خرج عن ملكه. لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول نعم يكون الشر من الله، لكنه ليس إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح: والشر ليس إليك. وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي أتتها الله عز وجل شرور خلقها من؟
الله.
الحريق الذي يصرف أمواله وأنفسه شر خلقه الله. العواصف المدمرة خلقها الله. الفيضانات المغرقة خلقها الله. الأوبئة المهلكة خلقها الله، وكلها شر. المعاصي والكفر والإلحاد والتطاحن بين المؤمن والكفار شر، لكن خلقه من؟
الله.
طيب، إذن كل شيء من الله، لكن الشر ليس إليه، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، ليس شرا بالنسبة لفعل الله. ليش؟ لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. واضح يا أخوان؟ واضح. الإنسان قد يصاب بالمرض يتأذى ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، أليس كذلك؟ كثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. حدثني رجل أنه كان من أشد الناس حالا، لا يصلي ولا يتحاشى عن زنا ولا عن مخدرات ولا عن خمور، سبحان الله، فأسر بمعنى الكلمة. فمات أبوه، مات أبوه الذي كان عاجزا عن تربيته، مات أبوه يقول سبحان الله لما مات أبي وعرفت المصيبة آمن، آمن سبحان الله العظيم، آمن يعني عرف الله عز وجل، آمن واستقام وصار إلى أن حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم بالصدق. إذن هذه المصيبة التي حصلت في فقد أبيه صارت إيش؟ صارت خيرا لهم، صارت خيرا لهم. كذلك الإنسان مصاب بالمرض بعد الصحة، لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض أبدا. أنت الآن والحمد لله تتنفس بسهولة، تتكلم بسهولة، تقضي حاجتك بسهولة، لكن لو وصلت بعائق في ضيق نفس عرفت قدر نعمة الله عليك بالنفس أو لا؟ نعم. لو وصلت بحبس البول عرفت قدر نعمة الله عليك بسهولة في إخراج. لو وصلت بسلس البول عكس الحبس إيه؟ عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبس. إذن الشرور التي تكون في مخلوقة الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، بالنسبة لفعل الله، فعل الله كله خير، والشر في المسؤولات. انتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكل عليك قول الرسول تؤمن بالقدر خير وشر. إذا تؤمن بالقدر أي تؤمن بالمقدور خير وشر، أما القدر الذي هو تقدير رب عز وجل فوالله إنه كله خير، كل خير. طيب وجود الشيطان خير؟ عجيب. خير؟ نعم. لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات، لأن الذي يجاهدنا على الطاعات هو الشيطان، والذي يوسوس لنا بالمعاصي هو الشيطان، ولا نعرف قدر النعمة اللي في ذلك. لولا الشيطان ما كان مكة ولم يستقم الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجرد الأفاعي السباع وجودها خير ولا لا؟ لكنها هي شر، لكن وجودها لتعرف بذلك قدر نعمة الله عليه. الأفعى ما هي بالنسبة للبعيد؟ الأفعى والبعيد إيش النسبة بينهما؟ الأفعى كذيل البعيد، كذيل البعيد. وما ذلك الأفعى لو تمسك لأهلك. البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة، الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة، يفرقها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرر. تكون تتجرر تعرف الطعام، تعرف الطعام ما على بالها أبدا، بهذا تعرف قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يقول شرقها. لكن المهم أن نؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بإيه؟ بتقدير الله عز وجل، من خير أو شر. تؤمن بالقدر خير وشر. المعاصي بتقدير الله. أفهمتم؟ العجب أن المعتزلة الذين ينزهون الله عز وجل يقولون المعاصي من فعل العبد وليس من الله. وقال قائمهم مرة سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. أنت لا قلت سبحان الله العظيم، سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله قال في كتابه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يزين الزاني ليس بتقدير الله، فقال له كلي سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. خصمه أو لا
خصم،
يعني إذا قلت المعاصي من مخلوقة الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله خاطر لم يعم كل شيء. طيب انت الوقت.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه. إذن الله عز وجل عالم بكل شيء، حتى الذي لم يقع هو عالم به. لكن هنا إشكال، قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل. ونحن نقول إن علم الله أزلي سابق، فكيف نجيب عن هذه الآيات؟ نقول الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه بها بعد وقوعها علم لوقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها سبق، وبينهما فرق. أنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن الظهر الساعة 2:10 هذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا لأنه سبق أن يعلم بذلك، لكنه علم به بعد وقوعه. فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلمه فيها بعد وقوعها علم بأنها واقع. هذا واحد. الوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله بها قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وعلى هذا فقوله حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن هذا المبتلى لم يوجد أصلا، لم يوجد. إن الله علم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء، علم أزل لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عصى الله، لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. قلنا ذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا القدر نؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. انتبه لهذه الجملة الثانية، اقتضته حكمته، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. اعلم أن كل شيء يقع من الكائنات وأن كل شيء يحكم الله به من المشروعات، اعلم أنه على وفق الحكمة. وإذا أمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه. انتبه عقل هذا، لأن الإنسان بقصور علمه قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف الحكمة، قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف الحكمة. نقول إنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء مواصل الحكمة مخالف الحكمة فاتهم ضعيف، اتهم ضعيف، لأن الذي قدره وشرعه هو الله عز وجل وهو أحكم من الحاكمين. فلا يمكن يوجد شيء من الكائنات أو شيء من المشروعات إلا وهو على وسط الحكمة. ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر. واجب لو لم يفعل ذلك ما رضينا بالله ربا. الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. ولهذا نضرب لكم مثلا صغير. الإنسان يريد شيئا من الأشياء أحيانا ثم يجد موانع تمنعه من فعله أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره فتجده يندم ويتكبر. وإذا بالأمر يكون الخيرة فيما اختار الله يعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه، لكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة وهي من مصلحة رأسه. ولا أدري هل أقول ذلك في يومياتكم أو في شهوركم أو في سنواتكم أو في أعمالكم أو لم يقع منكم شيء من ذلك. واقع واقع أنا أحدث عن نفسي أحيانا أريد شيئا وأصر عليه وإذا لم يتيسر لي ندم ثم إذا بالأمر تكون الخيرة فيما لم أريد بل فيما جرى. إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر تجد السد وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرفه ثم يقدر له في هذا البلد إنسان مثلا نقل في وظيفة من بلد إلى آخر تجد السد وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرفه ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل أو يكتسب مالا وغنى لم يكن مهيئا له من قبل. إذا الخير بإيش؟ فيما وقع لا بما قدره هو. فلذلك يجب علينا أيها الإخوة يجب علينا أن نعتقد مقتضى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما وأن الحكمة في كل ما قدره الله وكل ما شرعه الله وأن تسير مع القدر حيث صار تجد الرائحة تجد الطمأنينة والاستراحة التامة. سير مع القدر حيث شاء لكن في المعصية لا تكرر بها. يقول وللقدر أربع مرات: المرتبة الأولى العلم يعني مرتبة علم الله فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون في علمه الأزلي الأبدي. علمه الأزلي يعني أنه ليس بحادث أزلي. الأبدي يعني أنه ليس بمنقطع. علم ما من سوى الله إيش؟ ليس أبديا ولا أزلي لأنه يعرض يعني لأنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان. كلنا أخذنا الله من بطون أمهاتنا إيه؟ لا نعلم شيئا حتى الطفل لا يعرف أمه إلا بعد موته لا نعلم شيئا. ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها. طيب هل ننسى؟ نعم يرجو علينا النسيان لكن رب عز وجل علمه أزلي أي ليس بحادث أبدي أي ليس بزائد. طيب نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يحقه نسيان بعد علم. قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى يعني ما شأنه أخبرنا عنه. قال له موسى علمها عند من؟ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع. هذا واحد يجب أن تعلم بأن الله تعالى في كل شيء عليم، عالم حتى بأفعالك، حتى أفعالك الله عالم بها. المثل الثاني الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. اللوح المحفوظ يعني المحفوظ عن الأيدي، المحفوظ عن الصغير، كتاب لا لوح لا يناله أحد، لوح لا يتغير ما فيه. هذا اللوح من خشب عجيب، طيب من حديد، من ذهب، من فضة، من نور، الله أعلم، الله أعلم. نؤمن بأنه لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة. أتدرون كيفية الكتابة؟ خلق الله القلم فقال له اكتب، اكتب. فقال القلم يا ربي ماذا أفعل؟ سمع أو لم يسمع؟ أطاع أو لم يطع؟ أطاع، لكن الأمر مجمل لم يبين فيه المكتوب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر فروع الكائنات لله، وأنت يا ابن آدم ما تقطع إلا بشق. القلم فيما نعلم منه جمال، فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل. كل ما كان أو يكون في الدنيا أو للإنسان أو لأي أحد مكتوب في اللوح المحفوظ. قال في الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن بها. إذن علم، ثاني كتابة. الدليل قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي المعلوم في كتاب، الكتاب هو الثانية ويعلم هو الأولى، هي الأولى. إن ذلك على الله يسير، يعني إن علم ذلك بل إن كتابة ذلك على الله يسير. هل احتاج الله عز وجل إلى جواب وإلى نداء وما أشبه ذلك؟ لا، كلمة واحدة اكتب ما هو كائن. وهل هذا صعب؟ أجيبوا جماعة، إن ذلك على الله يسير. إذا بارك الله فيك، هذه الآية تضمنت الدليل للمرتبتين. هما يا عقيل هذا المكتاب. طيب المرتبة الثالثة، طيب ألم تعلم، كلنا يعلم أن الإسلام هنا للتقرير، للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وأمثال هذا كثير. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة من؟ مشيئة الله. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، لقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل المسلمين يقول هذا، كل المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله. طيب فعل العبد بمشيئة الله، المطر بمشيئة الله، خلق الإنسان بمشيئة الله، فكل شيء بمشيئة الله، سواء كان من أفعاله التي لا يفعلها إلا هو أو من أفعال العباد، كل ذلك بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله خلق كل شيء، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. طيب خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله، الأخ الإنسان مخلوق لله، عمله مخلوق لله، حتى حركة مخلوق لله، ولا الله خلق الآدم وقال سوى لتبيه؟ نعم الأول، كل حركة فهي خلق لله عز وجل، كل سكون فهو خلق لله. نعم، خالق كل شيء. العجب أن الجهمية استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، وهذا الاستدلال باطل، لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، إذ أن المخلوق يستلزم ثلاثة أشياء: خالق وخلق ومخلوق. فالمخلوق إذا ليس من صفات الخالق، أليس كذلك؟ ما الذي من صفات الخالق؟
الخلق،
فهو بائن منفصل عنه. فهذا القرآن شيء بائن منفصل، يعني محسوس ينظر بالعين، أو هو كلام من صفات المتكلم الثاني؟ إذن كيف تقولون إن الله خالق القرآن؟ لا يمكن أبدا، بل القرآن وصف، لأنه كلامه، ووصف الإنسان ليس من مفعولاته. طيب، أعطيتك تمرة أكلت، هل فعلك هو التمرة؟ أو التمرة مأكولة والأكل غير المأكول؟ والأكل غير المأكول الثاني. طيب، وهل أنت الأكل؟
لا،
أنت آكل، ومضغك أكل، والممضوغ مأكول. إذن يجب أن الإنسان يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو وصف الفاعل. فالقرآن كلام الله، والآية لا تدل عليه، لأنه قال الله خالق كل شيء، فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق. قال: وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ، له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد المفاتيح، يعني أن مفاتيح الأمور كلها في يد الله عز وجل. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو شروك فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. كل ما يقوم به العباد من أقوال، مثل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، أو أفعال كالصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود، أو شروط كترك الزنا، ترك الخمر، ترك الربا، وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل: هل الترك فعل؟ قلنا: نعم، لأن الترك كف النفس عن الفعل، فلكونه كفا صار فعلا، إذا هو مخلوق الله عز وجل، هو مخلوق الله، ففعلك مخلوق وتركك مخلوق. قال: فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. نحن والحمد لله نؤمن بذلك، خلافا للذين قالوا إن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا، ولا مشيئة لله في أفعال العباد، ولا خلق لله في أفعال العباد. من هؤلاء؟ القدرية الذين هم المعتزلة يقولون بهذا. والغريب أن القدرية إخوان للجهمية وأعداء للجهمية، أحيانا يكونون إخوانا وأحيانا يكونون أعداء. هم إخوان في باب الصفات، في باب الصفات إخوان، كلهم يقولون إن الله معطل عن الصفات. في باب القدر أعداء. الجبرية يقولون إن هذا كله فعل الله عز وجل، والعبد هذا الفعل، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا، كما ينسب الإحراق إلى النار، فالنار لا تخرج نفسها، بمعنى أنها لا تشعر إحراق، كذلك العبد يجعلون فعل العبد كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد، وهؤلاء الجهلية وهم الجهلية وهم على طرف نقيض مع المعتزلة. مع المعتزلة الجبرية مع المعتزلة. المعتزلة يقولون الإنسان مستقل مستقل بعمله وربما نشير عليه إن شاء الله بعد. قال قد شاءها وخلقها، الدليل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأضاف المشيئة للعبد والفعل للعبد. أين إضافة المشيئة للعبد؟ لمن شاء منكم. وأين إضافة العبد للعبد؟ أن يستقيم. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله تعالى أن يضل ماذا يفعل؟ لا يستطيع. لو أراد أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم للاستقامة ولم يضل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية استدل بها الجبرية، لأنه يعني قال الإنسان ما يشاء إلا أن يشاء الله، وهي في الحقيقة حجة عليه، لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد والآية تثبت ذلك. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. من قائل من الذي نقل الله عن هذا القول؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتعبدون ما تكسفون والله خلقكم وما تعملون. فلا تصريح في أن الله خلق الإنسان، وصريح في أن الله خلق عمله. هذا إذا جعلنا ما مصدرية. طيب الآية خلقكم وما تعملون، نقول خلقكم وخلق أعمالكم بناء على إيش؟ على أن ما مصدرية، أي خلقكم وعمل. وهي على كونها مصدرية واضح أن الله خلق عمل العبد، لكن في احتمال أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، أي خلق مفعوله. وقد قيل إذا جاء الاحتمال زال الاستدلال، مع الاحتمال لا الاستدلال. فنقول حتى على القول بأن ما مصدر بأن ما اسم مفعول أي خلق الذي تعملون يدل على أن عمل العبد مخلوق، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من بعد أولى في الواقع، إذ أن المخلوق ناتج عن مخلوق. فيكون هذا دليل على أن عمل العبد مخلوق من الوجهين، وفيه رد على القدرية ولكن مع ذلك أي مع هذا الإيمان بالمراتب الأربع، والمراتب الأربع هي الأخ كم مراتب القدر الأربع وهي والثاني ليس آخر شيء حتى هذا غلط، ولا نريد أن تقف من أول شيء إلى آخر شيء. ما رأيك لو طلبنا منك أن تقوم وتتوضأ أو على الأقل تغسل وجهك؟ ممكن؟ طيب كم تنشر؟ من يقولها مرتبة؟
العلم تركيز
نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعت هذه الأربع في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإذا الثانية: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وللمرة الثالثة وهو بيت واحد: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أنا لا أسمح للذي حفظه أولا أن يقول حفظه الآن. من الذي حفظه الآن؟ لا شك، اللهم كما الحافظ مدبر. صحيح؟ اقرأ.
علم كتابة مشيئة مولانا.
خطأ. صح صحيح. اقرأ. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، حركها أولا. أولا من اليوم حضرتها قبل ما حضرت. يلا اقرأ.
كتابة مولانا وخلقه
خطأ. صح. هو عارف حديث واحد لكنه بين الثلاث مرتبه. قال: ولكننا مع ذلك، اي مع ايماننا بهذه المراتب الاربع، ولكننا مع ذلك نؤمن بان الله تعالى جعل العبد اختيارا وقدره بهما يكون الفعل. وانتهى الوقت.
نعم.
جل نقبل. نعم.
بارك الله فيكم. أسأل عليك عمل الأسباب الذي حث عليها الشرح وتسليم القدر. الإنسان مثلا إذا ذهب إلى حاجة يعملها مثلا أو يحصلها ثم تعثر، هو مطلوب بعمل الأسباب والمجاهدة كطالب يدرس ثم رشد، نقول لا تذاكر لأنك خلاص القدر الله قدر عليك. أو مثلا إنسان خرب السيارة،
لا الله قد عليك الرطوبة الحار.
نعم.
لكن المستقبل ما ندري. ولهذا نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر الشيء إلا بعد أن يقع. لكن إذا وقع ما نقول الله نحن استقللنا به، نقول نجزم أن الله شاءه من قبل.
شيخ، هذا يحصل مع الإنسان في مجالات اليوم، أحيانا يذهب إلى طبيب.
نعم.
ثم ما يجي
الطبيب. طيب.
يرجع ما يجي الطبيب.
نعم.
طيب، يعني يظل يحاول
أن
يقول الله قدر.
لا يظل يحاول.
أين
تسمى ما في الأسباب من القدر. ولهذا لما جاء عبد الله بن رواحة إلى أمير المؤمنين، نعم، أبو عبيدة عامر بن الجراح في مسألة الطاعون، وأظنه معروفة لكم. معروفة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام، وفي أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيه الطاعون، والطاعون وباء معجل مهلك. فتوقف وشاور الصحابة، وجاء بهم أفراد بالنوم، جاء بهم جميعا وشاورهم، استقر الرأي على أن يرجو وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهم. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. والذي قال عمر عند استشهاده: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن الرسول قال إنه أمين هذه الأمة. جاء إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، كيف نرجع؟ أفرار من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب من قدر الله، وترك العمل من قدر الله، وعدم تأثير الأسباب من قدر الله، كل شيء من قدر الله. ثم رغب له مثلا قال رأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد له شعبتان شعبة مخصبة طيبة أفرعاها في المخصبة الطيبة أو في المجدبة؟ قالت المخصبة. قال تراها بقدر الله أو بغير قدر الله؟ قال بقدر الله. قال نحن الآن نعدي عن الشيء عن هذه البلاد التي فيها الوباء إلى بلاد ثانية فقدر الله.
كيف الاستسلام؟ ما هو الاستسلام القدر؟
أنه إذا وقع ما تقرأ قل قدر الله ما شاء فعل. ألم تقرأ الحديث المؤمن القوي خير وأحب ظن المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ احرص على ما يصرف واسع عند الله ولا تعجز. كلمة ولا تعجز هذه سد لباب الذي قلت تكرر إلى القدير ولم يجد. لا تعجز ما دام في الأمر حيلة افعل. وإن أصابك الشيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الأشياء المقدورة يا جماعة أنا بنصح إذا كنت أجيب على سؤال لا أحد يفكر السؤال اللي عندي لأنك تقع على الفائدة، ربما تكون الفائدة في جواب السائل أكبر من الفائدة التي يريد أن يسأل عنها. أقول أما الأمور الواقعة خاصة تكون بمحاولتك أنت وتعتد عنها، وتارة تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك، كلها يجب عليك أن تستسلم لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا خيرة ووقع عليك. نعم ترى عشر دقائق هذا
عشرة؟
إيه لأن درسي. نعم
هذا كيف قول أن المذهب الأشاعر هو مذهب
القدر؟ لا أبدا، مذهب الأشاعر في باب القدر يشبه مذهب الجبرية، بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن يتبعه الإنسان. يقول الله خالق الفعل وفعل العبد كسب، سبحان الله شنو هذا؟ لكنهم يتناقضون مثل ما تناقضوا في الكلام وهو أعظم من هذا. قال إن الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق. ما انت فاهم، ما انت فاهم، لأن حتى هم يقولون ولا يفهمون. نعم، ولهذا يقول ثلاث أشياء ما لها أصل أو ما لها معنى هي من جملة الكفر عند الأشعر. نعم ومن أنكر العلم والكتابة ممكن للمجيء والفضل، لكن لاحظوا أن المعتزلة متأخروهم هانوا قليلا، هذا مكانه ها ولا ما تجي لا بأس إن شاء الله عن كم يوم الآن. يقول شيخ الإسلام إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والكتاب ومنكروه اليوم قليل، هذا في زمن شيخ الإسلام الجميع صاروا ينكرون المشيئة والصبر، لكن يقول إن الله عالم بذلك. والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فإنهم مقصومون، ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم، إن أنكروه كفروا وإن أقروا به كفروا. وهذه كلمة حقيقة. القدرية المتأخرون يقولون إن الله عالم كافر لكن لا يشاء ولا عرف. نقول كما قال الشافعي، هل تقولون بأن الله عالم؟ إذا قال نعم. هل تقولون بأن الله كتب كل شيء؟ قال نعم. هل تقولون بأن ذلك بمشيئته؟ قال لا. فهمت؟ نقول أنتم على أنفسكم ما دمتم أقررتم بأن الله عالم بهذه الأشياء، عالم بكل شيء، شائد بكل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلومه أو على خلاف معلومه؟ إن قالوا على وفق معلومه قلنا هذا الذي نريد وصلتم، وإن قالوا على خلافه كفرتم، يعني لازم من هذا أن الأشياء تقع على خلاف ما علم الله فيكون الله جاهل. واضح؟ نعم. كثير من الأشياء أدخلها المتكلمون في العقائد وهي لا حاجة لها، لا حاجة لها. صاروا في أشياء كثيرة منها ما ذكر، هل العرش أول أو القلم أول؟ نعم. والصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وهذا الحق. العرش هو أول المخلوقات التي نعلمها. القلم إن أول ما خلق له القلم قال له اكتب، المعنى أن الله من حين خلقه أمره بالكتابة، لم يخلق قلما دون أن يكتب، ولكنه خلق القلم ثم أمره بالكتابة. عرفت؟ نعم. أي المشيئة نوعا مشيئة سابقة، وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لاحقة مقارنة للفعل، وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل الأرض كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في بلد كذا وكذا، هذا شاءه من قبل وهو كائن في علم هذا الوجه، لكن المشيئة الحادثة التي فيها يكون الفعل هذه متأخرة عن الكتاب. إن شاء الله طيب. طب نحن بقى موعدينهم بعد. نعم. إيش؟ الأقدار؟ نعم. أي الأقدار المؤذية للعبد تكفر بها السيئات على كل حال، لأنها نوع من العقوبة. نوع من العقوبة، وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن احتسب الإنسان الأجر على الله وصبر أثيب، ولهذا الثواب مقرون بالصبر عليه والتكبير بمجرد الإصرار. فهمت الآن؟ إذا صبر واحتسب الأجر يرفع له بها الدرجة. نعم.
لم أفهم مع القول بأن ما في قول تعالى والله خلقكم ولا تعملون على أنها موصولة، ما المعنى؟
المعنى وخلق الذي تعملون يعني عن هذه الأصنام، فيقيم الحج عليه لأنها مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون معبودا. صحيح صحيح، يعني ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون، لكن فيها تقصير شوي. الجمع لا تعارض أصلا، لأن الإنسان إذا علم الله من نية إرادة الخير وفقه له، وفقه له. والدليل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا أزاغ الله قلوبهم لم يرد الخير. نعم. لا أنت من الجانب الأيسر. طيب
الله عز وجل أمر القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما نسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام للإسرائيل للمعراج بلغ منزل حتى صنع فيه صريف الأقلام.
نعم.
فهل القلم كتب وانتهى هنالك أشياء تكتب؟
فيها الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، هذه كتابة يومية، وأنت تعرف يا اسمك يا مدثر. تعرف الآن لو لك دولة صغيرة ما لها يوميات ولا عموميات، طيب كيف على الخلق في السماء والأرض والمخلوقات مثل الآدم فقط، آدم وجن وسباء وحشرات، سبحان الله، يعني لا تستطيع إحصاء الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد.
يعني الكتابة السابقة كتابة عمومية أو مجملة يعني.
نعم. فالله أعلم، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن ما في لوح محفوظ لا يتغير، ما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة قد يتغير.
هل يمكن أن نقول يدخل تحت قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟
يمكن. إن الحسنات إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا قرنا جميعا صار القضاء ما يقيمه الله تعالى في الأذى، والتقدير ما يقدره في الحاضر. نعم.
انتهى
الوقت. ثم لم يجد سببا يصل له بينه وفي وقته فرماه في البحر توكلا على الله، خاصه اذا كان مبلغ كبير.
الان في وسائل، اذا انقطعت السبل بالكليه فليسلك اقرب الطرق وليدعو الله. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء المعروف بدون فعل الاسباب هذا اذا انقطعت الاسباب، والله تعالى قد يصل بما شاء عن طريق الملائكة أو غيره، لكن ما دام العبد يمكنه أن يفعل الأسباب فهو مأمور بها. نعم. عندنا الفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان بالقدر ومراتبه وهي أربع، الأول الأولى لا تنظر كده، لا أحمد، الأولى العلم، والثانية لا الكتاب، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. وذكرنا دليل كل واحد، ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق، فإن الله لم يزل ولا يزال عليما، ثم بالكتاب لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك. ولكن لاحظ أن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق، مشيئة الله للأشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. الشيء السابق هو أن الله عز وجل في علمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله في الأصل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا. متى تكون المشيئة المقارنة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكون عند الفعل، هذه المشيئة المقادرة. وبعد المشيئة يكون الخلق، ولهذا يجب على الطالب إذا أراد أن يذكر المراتب أن يذكرها إيش؟ مرتبة. وقد ذكرت في بيت أنشدتكموه بالأمر، ما شاء الله، وقليل. نعم. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، لما ذكرنا هذا قد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول ونؤمن ولكننا مع ذلك نؤمن مع ذلك أي مع إثباتنا المراتب الأربع نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة اختيارا وقدرة بهما يكون الجزاء اختيار وقدرة بهما البل السببية بهما يكون الجزاء فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الجزاء ولولا قدرته ما حصل الجزاء أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة هل تكتبها بلا إرادة؟ لا ما تعرفت كتبتها لو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها هل تكتب؟ لا تكتب إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة بإرادة وقدرة لولا الإرادة لم نفعل ولولا القدرة لم يقع منه الفعل ولهذا قال والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم الناشئ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئ إيتوا هذا فعل ولا غير فعل شئتم
فعل كلام
لا إرادة ومشيئة فأثبت للعبد فعلا وأثبت له مشيئة والمعنى إيت النساء في قبولهن من أي جهة شئت وقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أرادوا الخروج لأعد عندنا إرادة وعندنا إعداد فالإرادة هي المشيئة والإعداد والفعل ولهذا قال فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته في أي الآيتين الأولى وإعدادا بإرادته في قوله ولو أراد الخروج لأعدوا له رد والآيات في هذا كثيرة والعقل والحس يوافق ذلك أو لا يوافق ذلك كل الناس يعرفون أن فعل أفعالهم في إرادتهم وقدرتهم هذا جليل من الأثر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد توجيه الأمر والنهي إلى العبد أقيموا الصلاة لا تقربوا موجه لمن للعبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا بما لا يطاق ولو وجه الأمر لمن يعجز عنه لكان تكليفا بما لا يطاق وهذا يقول تأباه حكمة الله تعالى لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله إذ أن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها لو وجهت إلى امرأة عظيمة ضعيفة البدن قلت الله احمل الصندوق وعاء الدراهم الثقيل يسمون صندوق إيش الصندوق إيش التجوز عجوز امرأة ما تقول لون ثيابها تقول الله يحمل الصندوق التجوري وش يعد هذا حكمة ولا سفة سفة لا شك فلولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفة تعباه الحكمة طيب أيضا تعباه الرحمة لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق ثالثا يعباه خبره الصادق خبر من الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انتبهوا لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا لو لم يقل للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه إيش؟ تكليفا بما لا يطاق، وهو أمر أيضا تأباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سهل. أنت كذلك؟ طيب أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن احمل صندوق التجوري، قال الناس إيش هذا؟ جنوب، هذا جنوب. نعم، ولو قلت لواحد في السوق يمشي يلا شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال هو آمن مثله، إيش يقول هذا؟ شو فاهمين هذا الكلام؟ هذا إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق لا شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، وش يقول هذا؟ سفل، هذا سفل، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تأبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تأبى أن يأمره بأمره. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس باستطاعته. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس يسلم إرادة والاختيار لكان أمر كما سمعت. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبريل، وهو رد واضح. ثانيا يقول ثالثا مد المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار، هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثنى على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اثناء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هيالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.